معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا وحمد بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مع حلقة من أهم الحلقات المتعلقة بدورة السنة، وهي الشبهات التي تثار من وقت لآخر حول السنة. والشبهات التي طرحت في أواخر زمن الصحابة إلى يومنا هذا هي الشبهات. هنحاول مع بعض ناخد أكبر الشبهات طرحا وأهمها، ونحاول بقدر المستطاع إن هنحاول نجاوب عليها إجابة بسيطة جدا. الشبهة الأولى كفاية القرآن. الشبهة دي متداولة من زمان، من لدن جيل أواخر جيل الصحابة لحد النهاردة. كفاية القرآن، هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى إذن الكتاب فيه كل شيء؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم؟ هو ربنا بيقول لنا دلوقتي مش كفاية ليكم القرآن؟ ها انتم مؤمنين بالقرآن ولا لا؟ أهو القرآن أهو، ها شايفين يا هو كده، هو ده الكلام دايما اللي بيطرح علينا. كفاية علينا القرآن، كفاية جدا القرآن. نلوم أولا، ودي نقطة مهمة جدا لازم تبقوا فاهمينها وانتوا بتتعاملوا مع الناس دي، لما يقول لك آية هات الآية وافهم الآية في سياقها، لما يقول لك حديث أو حتة من حديث هات الحديث كامل وافهم سياقه عشان تقدر تحكم هي دي معانا ولا لا. فعلا القرآن بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل القرآن بقى فيه كل حاجة. بعدين ربنا بيقول أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يطلع عليهم، يبقى إذن الكتاب كفاية لينا، صح؟ آه فعلا صح، يبقى الناس دي كلامها صح. لا لا، واحدة واحدة، تعالوا نطبق مع بعض أول قاعدة وأهم قاعدة عندنا. أنا مش هينفع أفهم الآية غير لما أعرف اللي قبلها واللي بعدها. تعالوا نشوف الآيات. أما الآية الأولى إن ربنا بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، تعالوا نقرأ الآية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يحزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالآية بتاعت ما فرطنا في الكتاب من شيء هي آية بتدل على إن الكتاب اللي ربنا ما فرط فيه من شيء هو اللوح المحفوظ الذي في السماء، الذي أحصى الله عز وجل فيه ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة. فالآية دي مش بتتكلم خالص على القرآن، ولكن هذه الآية إنما تتكلم عن اللوح المحفوظ الذي في السماء. ما أنا بقول لك دايما المبتدع لما بيحب يرمي شبهة بيجيب لك جزء من الآية، جه حتة من هنا وحتة من هنا، ولا يجمع باقي الآيات اللي توضح لنا معنى هذه الآية. فالآية دي ليس لها أي علاقة بكتاب الله عز وجل، وإنما المقصود بالكتاب هنا الكتاب المحفوظ الذي في السماء. طب والآية التانية واضحة جدا، الآية التانية واضحة، وبعدين هم حطوا الآية كلها أولم يكفهم أن أنزلنا إليك عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أهو جاب لك الآية كاملة أهو، نقول لك بس افهم واحدة واحدة، ما تيجي نجيب ما قبل الآية ونجيب ما بعد الآية. قبل الآية كانت في آية مهمة جدا، ربنا بيقول في شأن مشركي مكة وقالوا لولا أصل. قبل ما ننتقل للآية دي، على فكرة الآية بتاعت ما فرطنا في الكتاب من شيء دي في سورة الأنعام، ودي كانت سورة مكية، وكون إن سورة الأنعام سورة مكية ما كانش فيه أحكام شرعت، الصلاة الصيام والزكاة شرعت سنة 2 من الهجرة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الأنعام قبل، الأحكام المتعلقة بالحج بعد، الأحكام المتعلقة بالتشريع الحلال والحرام كل ده كان بعد سورة الأنعام، لأن سورة الأنعام كانت في مكة. فمعنى ما فرطنا في الكتاب من شيء ده دلالة واضحة جدا إن مش معناه الكتاب، لأن القرآن إذا كان مقصود بالقرآن فأحكام الصيام والزكاة والحلال والحرام ما نزلت إلا في المدينة، ما نزلتش أصلا في مكة. فما فرطنا في الكتاب من شيء، دي الأحكام اللي كانت موجودة في اللوح المحفوظ الذي في السماء. طب الآية الثانية، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. تعالوا نجيب قبلها بآية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول قبلها آية، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. العنكبوت آية 50. الآية 51، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يبقى مشركي مكة عمال يقولوا احنا عايزين آيات، وعايزين نشوف آيات كونية، وعايزين نشوف مش عارف إيه. فربنا بيقول وقال هناك آية أعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالكلام كان للمشركين ما كانش للمؤمنين أصلا، والكلام إنهم بيقولوا إحنا عايزين نشوف آيات بعنينا، فربنا بيقول لهم أعظم آية هي القرآن. الآية ليس لها أي علاقة إن القرآن كافي للناس في الأحكام الشرعية. الأمر الثاني، إن إحنا لو عطلنا السنة وقلنا مش عايزين سنة، إحنا ناخد أحكامنا الشرعية من القرآن، إحنا كده بنعطل معظم أركان الإسلام، أربعة من أحكام الإسلام: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. القرآن ليس فيه من أحكام الصلاة سوى تقرير وجوبها وحسن أدائها. القرآن ليس في القرآن عن الزكاة إلا الأمر بأدائها وبيان الجهات الثماني اللي هي المصارف التي تستفيد من الزكاة. ليس في القرآن عن الصيام إلا بعض الأحكام اليسيرة من الصيام بعد بيان وجوبها على المكلفين. وليس في القرآن عن الحج إلا طائفة قليلة جدا من الأحكام. علشان كده في آخر جيل التابعين وسيدنا عمران بن حسين عمال يحدث الناس وبيكلمهم عن قال رسول الله كذا وبيدلهم الحكم، قام إليه رجل وقال دعنا من حدثنا وأخبرنا عن كتاب الله. فسيدنا عمران بن حسين قال له إنك امرئ أحمق، وهل وجدت في كتاب الله أن صلاة الفجر ركعتان والظهر والعصر والعشاء 4 ركعات والمغرب 3؟ حد يجيب لي آية من كتاب الله تقول إن المغرب 3 ركعات. ثم قال له عمران بن حسين وهل وجدت في كتاب الله أنك تجهر في المغرب والعشاء والفجر وتسر في صلاتي الظهر والعصر؟ وهل وجدت في كتاب الله ما تقول في ركوعك وما تقول في سجودك؟ الراجل بهت مبقاش عارف يرد. هل وجدت في كتاب الله عز وجل قدر نصاب الزكاة؟ الزكاة المال يوصل قد إيه عشان أطلع زكاته؟ هل وجدت في كتاب الله عز وجل كم تخرج من الزكاة؟ هل وجدت في كتاب الله عز وجل من أين تحرم؟ وماذا تقول بين الصفا والمروة؟ وماذا تقول في سعي؟ هل وجدت في كتاب الله عدد مرات الطواف؟ هل وجدت في كتاب الله عز وجل رمي الجمرات؟ هل وجدت في كتاب لا؟ وظل سيدنا عمران حسين اداله سيل من الأسئلة حوالين الأحكام الشرعية وهو يحجز عن الرد. ربنا سبحانه وتعالى ادانا في القرآن المجملات، وجاءت السنة لتبين لنا هذه المجملات. الجزئية الثالثة، وده بيدفعنا دفع، الناس اللي بتقول ما فرطنا في الكتاب من شيء بيدفعنا دفع ان احنا نقول ان في علاقة قوية جدا بين القرآن والسنة. القرآن وحده لا يكفي، حتى يكون القرآن معه السنة. والدليل على كده، تعالوا مع بعض نركز واحدة واحدة. جاءت القرآن لتبين ما جاء في القرآن مبهما. في حاجات كتيرة في القرآن جاءت مبهمة احنا ما نعرفش نفهمها الا من خلال السنة. اضرب لكم مثال، ربنا في القرآن بيقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الآية دي اشكلت على صحابة كتير جدا، حتى جاء احدهم بعقال ابيض وعقال اسود، وجات السنة اللي تفسر الآية دي ده بياض الليل وسواد النهار. ربنا لما قال في القرآن غير المغضوب عليهم ولا الضالين من هم، السنة فسرت النبي قال المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى. النبي صلى الله عليه وسلم سنته جاءت لتبين ما جاء في القرآن مبهما. الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أشكلت على الصحابة فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلكم، إنما هو في الشرك، ألم تسمعوا قول الله إن الشرك لظلم عظيم. فآيات القرآن بعضها بيبقى مبهم، مين اللي فك الإبهام ده؟ مين اللي حللنا الإشكال ده؟ سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، السنة جاءت لتبين ما جاء في القرآن مجملا. وأقيم الصلاة، كيف أقيم الصلاة؟ ماذا أقول في ركوعي؟ ماذا أقول في سجودي؟ متى أقرأ الفاتحة؟ في الركعة الأولى ولا في الثانية ولا في كل الركعات؟ أصلي كم ركعة في صلاة المغرب؟ السنن بتاعتي ما فيش ولا آية في القرآن بتتكلم عن سنن الصلاة القبلية أو البعدية. جاءت السنة لتبين ما جاء في القرآن مجملا. كتب عليكم الصيام، هيبدأ الصيام من إمتى وينتهي إمتى؟ الحامل المرضع لها صيام ولا لا؟ ما هي شروط الصيام؟ ما هي أركانه؟ وما هي واجباته؟ كل ده موجود فين؟ كل ده موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت السنة لتبين لنا ما جاء في القرآن مجملا. ثلاثة، جاءت السنة لتخصص بعض عمومات القرآن. زي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن حرمت عليكم الميتة، فالميتة علينا حرام، أي شيء مات رغم أنفه ده حرام علينا. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، حتى لو ماتوا حلال إن إحنا نأكل. كمان السنة جاءت بعلاقة قوية جدا، إن هي جاءت بأحكام جديدة أصلا لم توجد في القرآن. يعني في كتير جدا من الأحكام التي ذكرت في السنة لم تذكر في القرآن. إيه البيع الحلال وإيه البيع الحرام؟ ده ذكرت في السنة. الطلاق صورته إزاي وكيفيته إزاي وإمتى يقع وإمتى لا يقع؟ ده ورد في السنة. الأحكام المتعلقة بالمأكولات والمشروبات دي جت في السنة، ما جتش في القرآن إلا النذر اليسير منها. علشان كده النبي لما تنبأ صلى الله عليه وسلم بظهور هؤلاء الذين يردون سنته صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون الرجل متكئ على أريكته شبعان يقول عليكم بكتاب الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحور الأهلية. ده حكم مش موجود في القرآن، ولكن تفردت به السنة، اختصت به السنة. الحكم ده لم يرد إلا في السنة. الأداب المتعلقة بقراءة القرآن وغير ذلك ما جاتش إلا في السنة. إذن عشرات ومئات وآلاف بل آلاف من الأحكام جاءت في السنة ولم ترد في كتاب الله عز وجل. كذلك أيضا ما جاء مختصرا في كتاب الله عز وجل جاءت السنة علشان تبين لنا هذا الاختصار. قصص الأنبياء، سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام إيه المرض اللي جاله؟ جاء في السنة. المرض قعد معه قد إيه؟ 18 سنة، جاءت في السنة، لم يرد في القرآن. الأحكام المتعلقة بحياة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، هو ليه خرج للخضر؟ وإيه الظروف اللي خلت سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام خرج للخضر؟ الحاجات اللي جاءت في القرآن مختصرة جاءت السنة علشان توضحها وتبينها لينا أكتر. يوم ما حد يقول لنا إحنا نكتفي بالقرآن نقوله الكلام ده غير صحيح. الدستور في حد ذاته لا يحفظ الحقوق، علشان كده جاء علماء الدستور وعلماء القانون بصوا للدستور وبدأوا يطلعوا من كل مادة بعض البنود المتعلقة بيها، بعض البنود المتعلقة بيها، والبند اتفصل لبنود. دي العلاقة بالضبط زي القرآن والسنة. بتلاقي مثلا الطلبة مثلا في صيدلة أو في طب أسنان بتمر عليهم مصطلحات هم مش فاهمينها أصلا. المصطلح موجود بس أنا مش فاهم إيه هو المصطلح، لازم بيرجع للقاموس علشان يقدر يفهم ايه المراد من المصطلح ده وايه الامور المتعلقة بهذا الامر. ده اي حد في الدنيا بيعمل كده. هكذا هو الحال في القرآن مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية، انتوا جمعتوا السنة والبخاري جمع الاحاديث في كتاب ومسلم وغيره جمعوا السنة في كتاب وخلف امر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا نهى عن كتابة الحديث، فقال كما في حديث أبي سعيد الخدري من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. أنتوا خالفتوا كلام النبي، أنتوا بتقولوا أنتوا سنية وبتوع الأحاديث وبتتبعوا هدي النبي وعملين تقولوا لنا طول الدورة السنة وحي من السماء ونتبع السنة. طب أسدز النبي قال في الحديث لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، وطالما لا تكتب عني شيئا سوى القرآن يبقى إذن مفيش حاجة اسمها إن حد يجمع لنا السنة في كتاب. هو كلام جميل قوي على فكرة، بس على فكرة لازم تاخد بالك من حاجة. زي ما قلنا في أول شبهة إحنا لازم نجمع نبص على الآية في سياقها أولها وأخرها اللي قبلها واللي بعدها. لما حد يكلمك عن السنة ما تحاولش إن أنت في يوم من الأيام علشان تحكم في مسألة تاخد نص واحد، ولكن اجمع النصوص كلها علشان تقدر تخرج بحكم. يعني مثلا هضرب ليكم مثال ويتضح لينا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يرمي في أيام التشريق، بيرمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى بعد الزوال مباشرة، ويوم العيد الصبح أول يوم العيد رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس. حد لو سأل في يوم من الأيام هو هل يجوز لي أن أنا أرمي بالليل؟ اللي هياخد حديث النبي بس إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أول يوم بعد طلوع الشمس والأيام اللي بعد كده بعد الزوال هيقولوا لا لا يجوز، لأن النبي قال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في أول يوم بعد طلوع الشمس والأيام اللي بعد كده بعد طلوع بعد الظهر، يبقى إذن لا يحل لك أن ترمي في هذا الوقت. كلامك صحيح؟ آه كلامك صحيح ومتمسك بأدلة. آه متمسك بأدلة، بس هي المشكلة الكبيرة إن في حديث تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله ما رميت حتى أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. يبقى ده جاله من مساء من بعد العصر الحاد الفجر، ده كله اسم وقت المساء، قال له ارمي في الوقت ده، قال له افعل ولا حرج. العلماء من فوق بصوا على الدليلين قالوا يبقى أفضل أوقات الرمي في أول يوم بعد طلوع الشمس، وتاني وتالت ورابع أيام العيد بعد الزوال بعد الظهر، وإذا رمى الإنسان من الليل فلا شيء في ذلك. دي الناس اللي بتفهم، منما الناس اللي بتفهمش تاخد حديث وتطلع تجري بيه وتطلع باللي هي عايزاه. نفس الكلام بالضبط، لو واحد في يوم من الأيام سألني وأنا في القرآن ربنا بيقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى رخص لصنفين بس من الناس إن هم يفطروا، مين ومين؟ المريض ومين؟ والمسافر. طب أنا عندي واحدة مرضع أو عندي واحدة حامل، لا 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 يجوز لك أن تفطري، لأن ربنا لما رخص إنما رخص لمن؟ رخص للكبير في السن، عفوا رخص للمريض ورخص للمسافر بس. دي الناس اللي ما بتفهمش، إنما الناس اللي بتفهم بصت من فوق على كل الأحاديث اللي وردت في المسألة فوجدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام، فقالوا يجوز لدي ويجوز لدي ويجوز لدي إنهم ما يصوموش. نفس الكلام في المسألة بتاعتنا، ما ينفعش أخد حديث واخطفه وأطلع أجري، يقولك النبي نهى عن كتابة الحديث، نقول لهم على فكرة ده فعل الناس اللي ما بتفهمش، أما الناس اللي بتفهم فهي بتطلع بفوق وتبدأ تبص على الأحاديث كلها. الناس والعياذ بالله المبتدعة اللي هم ردوا السنة اللي بيسموا نفسهم قرآنيين، قال لك النبي نهى عن كتابة الحديث كما قال أبو سعيد الخدري، نقول لهم الناس اللي بتفهم بتجمع الأحاديث كلها. طب انت هتعمل ايه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما من أحد من الصحابة أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يحفظ وأحفظ وكان يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عمر قاعد مع النبي عمال يكتب حديث. هتعمل ايه في حديث عبد الله بن عمر نفسه لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كنت أكتب كل شيء أسمعه منك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. هتعملوا ايه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة في مكة فجاء أبو شاه وقال يا رسول الله أريد هذه الخطبة، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. الخطبة دي تعليمات النبي وكلام النبي وسنة النبي اللي اتقالت في الخطبة، اكتبوها لأبي شاه. هتعملوا ايه في الحديث ده؟ هتعملوا ايه في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما في هذه الصفحة إلا ما في هذه الصحيفة، المدينة حرم ما بين عير وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. ثم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم قال ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. أدى علي بن أبي طالب بيقول لنا إن ده إحنا كتبناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هتعملوا إيه في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قال في مرض موته صلى الله عليه وسلم إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. كل الأحاديث دي اللي النبي أمر فيها بكتابة الأحاديث أو الصحابة كانوا بيكتبوا بين إيدين النبي أو بيستشيروا النبي إحنا بنكتب يا رسول الله وراك نكتب ولا ما نكملش، هنعمل إيه في الأحاديث دي؟ فالناس اللي ما بتفهمش خدت حديث النبي نهى عن كتابة الشيء إلا القرآن، وقالك بس أهو ده دليل أهو النبي ما قالناش نجمع السنة، يبقى البخاري غلط ومسلم غلط وأبو داود غلط والنسائي غلط والترمذي غلط، كل دول غلط. آه ماشي، إنما الناس اللي بتفهم بقى ما شاء الله بتجمع الأحاديث دي كلها. طب أنا عايز أفهم، هو ليه النبي قال ما تكتبوش عني حاجة إلا القرآن، وبعد كده قال اكتبوا ورخص في الكتابة؟ مسألة باختصار خالص، خشي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كان الصحابي يجيب الورقة ويبدأ يكتب الصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الصورة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم والناس لسه في بداية الإسلام إن القرآن يخش مع غير القرآن، أو خاف إن الأجيال اللي بعد كده تلاقي دي صحيفة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كذا وكذا وكذا وتحتها كلام، يبقى كل ده قال الله. فلما استقر الإيمان في قلوب الناس وعرف الناس ما يميزون به بين القرآن وبين السنة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكتاب. فاللي يقول لك إحنا أصلا ما ينفعش نكتب السنة، أصل النبي نهى عن السنة، نقول له أنت من الناس اللي، لأن الناس اللي بتفهم بصت على الأحاديث من فوق فوجدت أن النبي منع في أول الأمر، ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكتابة زي ما فعل مع عبد الله بن عمرو بن العاص، بل وأمر الصحابة أن يكتبوا للناس سنته كما فعل مع أبي جهم رضي الله عنه، بل وأقرب الناس لرسول الله علي بن أبي طالب كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر حاجات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها قبل ما يموت قال، قال النبي في مرضه الذي مات فيه ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال اكتبوا لأبي شاه، كل دي أحاديث تدل لا الكتابة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لك أصل السنة ما دونتش في زمن النبي، ده إنسان مش مظبوط خالص، ده إنسان عكس الناس اللي بتفهم. نرجع تاني ونقول الشبهة الثالثة اللي طرحوها علينا، يقول لك لو كانت، لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون للسنة أهمية متعلقة بالدين يعني لعجلوا بكتابة الأحاديث ودونوا السنة زي ما دونوا القرآن. الصحابة في أول حياتهم على طول جمعوا القرآن زي ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفعل عثمان، فجمعوا القرآن في كتاب واحد. هم لو كانوا شايفين أصلا إن السنة دي مهمة كانوا جمعوا السنة زي ما جمعوا القرآن. وعلى فكرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته استشار الصحابة نجمع السنة زي ما نجمع، زي ما أبو بكر جمع القرآن، قالوا له لا بلاش دلوقتي. فلو كانت السنة يعني مهمة عندهم كانوا جمعوها في كتاب واحد زي ما جمعوا إيه، زي ما جمعوا القرآن. نقول لهم الكلام ده برضو غلط تماما، الكلام ده غلط تماما، بل كانت السنة مكتوبة ومدونة ومسجلة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. والكلام ده برضو غير صحيح تماما، بل كانت السنة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم مجموعة زي ما ذكرت لكم في الدرس اللي فات. صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الكتاب اللي الصديق رضي الله عنه جمع فيه كل المسائل والأحكام المتعلقة بالزكاة اللي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وسجلها الصديق وكتبها، وكان بيجمع كل الأحاديث اللي النبي ذكرها في مسألة الزكاة وكتبها في كتاب واحد. وكانت هذه الصحيفة هي صحيفة الصدقة اللي كانت خاصة بأبي بكر الصديق، اللي ختم عليها بختم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. كانت في صحيفة تانية هي صحيفة علي بن أبي طالب اللي جمع فيها كثير من الأحكام التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصحيفة ذكرها الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه، وذكرها ابن عبد البر رحمه الله أيضا في كتاب جامع بيان العلم وفضله. في صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص اللي كانت بتسمى بالصحيفة الصادقة، مجاهد بيحكي عنها، وده يدل أن جامع السنة بدأ من زمان، من زمن الصحابة. سيدنا مجاهد رحمه الله رحمة واسعة بيقول أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فتناولت صحيفته صحيفة من تحت مفرشه أو من تحت فراشه فمنعني، قلت ما كنت تمنعني شيئا، فقال هذه الصادقة، هذه ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه شيء. يبقى عبد الله بن عمرو العاص كان له صحيفة مجمع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل عبد الله بن أبي أوفى، جمع صحيفة وجمع فيها الأحاديث اللي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيفة أبي موسى الأشعري، وصحيفة جابر بن عبد الله، والصحيفة الصحيحة التي يرويها همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، دي كلها صحف كان كل واحد من الصحابة مجمع الأحاديث اللي سمعها من النبي وكتبها في الكتب أو في الصحائف دي علشان يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم دايما قدام عينيه. فمش زي ما أنتوا بتقولوا إن السنة أصلا ما كانتش موجودة أو مجموعة في زمن النبي أو الصحابة ما اهتموش إن هم يجمعوا السنة، كلامكم غير صحيح. وإن دل فإنما يدل فعلا الناس دي جهلة جدا بالدين، بل الصحابة ما اكتفوش بجمعه بس، بل كان كل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم كان بيجمع بعض الكتب اللي كان بيجمع فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الصحابة يتناولوا هذه الكتب اللي جمعت فيها السنة ما بينهم وبين بعض. سيدنا أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه كتب بعض الأحاديث ومع هذه الأحاديث قضاء أبي بكر وعمر وعثمان، وأرسلها إلى مروان بن الحكم لما كان والي على المدينة في هذا الوقت، قال له بص الكتاب ده مليان أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر، استخدمه في القضاء اللي أنت بتقوم به. سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي سمعها وبعث بها إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص بناء على طلب منه رضي الله عنه. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه كتب في أمر الجد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما عمر بيسأل يا جماعة الجد له في الميراث ولا لا، كتب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجد. سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه جمع ما عنده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأحاديث اللي سمعها من النبي، وجمعها في كتاب وبعث بها إلى ابنه سليمان. وكتب عبد الله بن أبي أوفى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن عبيد. وبعد كده يجي واحد من هؤلاء ويقول لو كانت السنة مهمة كان الصحابة جمعوها، هو فعلا الصحابة عملوا كده، الصحابة رضوان الله عليهم عملوا كده، وكان موجود جمع الأحاديث في الكتب زي ما ذكرنا، وكانوا بيتناقلوها بينهم وبين بعض. طيب بس هي ليه الأحاديث عندهم كانت قليلة والكتب كانت قليلة؟ ده لا يجيب على هذا السؤال إلا واحد قارئ كويس جدا في تاريخ العرب. العرب أم أصلا كانت مشهورة بالحفظ، كان الواحد منهم بيقرأ المعلقة 150 بيت يقرأ من أولها لآخرها وخلاص حفظها أصلا. دي ناس كانت مشهورة جدا بالحفظ ومشهورة جدا بمهارة الحفظ، فكانوا يعتمدون على الحفظ ما كانوش بيعتمدوا على الكتابة، لأن النبي كان بيقول إن أمة أمية إن أمة أمية، فكانوا في البداية بيعتمدوا على الحفظ وبيعتمدوا على التلقين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم اللي احنا بنسميهم دايما الطبقة الأولى لما كانوا بيلقنوا التابعين، السنة كانوا بيلقنوهم حفظا، يبقى إذن نرجع ونقول ليه كانت كتب الأحاديث في زمن الصحابة قليلة؟ لأمرين. الأمر الأول نظرا لأن هي موجودة أولا ولا مش موجودة؟ لا هي موجودة، زي صحيفة أبي هريرة وصحيفة سيدنا أبي بكر الصديق وصحيفة علي بن أبي طالب وصحيفة الصديقة عبد الله بن عمرو بن العاص، يبقى كان موجود كتب، بس هي كانت قليلة بالنسبة لمن جاء بعدهم. قلنا راجع لحاجتين، اعتمادهم الأكبر في هذا الزمان كان على الحفظ، الأمر الثاني أن الصحابة لما لقنوا التابعين كانوا يلقنونهم حفظا. الشبهة الرابعة، رواة السنة الناس اللي روت لنا السنة بشر يخطئون ويصيبون، هم مش معصومين أصلا، فكيف نؤمن بصحة وصدق ما رواه لنا من مئات آلاف الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ دي شبهة من الشبهات اللي بيطرحها هؤلاء الناس، دي احنا مش واثقين فيها أصلا، فيهم ناس ممكن تسهى، ممكن احنا طبعا النسيان وارد على كل أحد، فممكن الناس اللي روت السنة تنسى، نقولهم برضو ممكن اللي روى القرآن ينسى، كلامكم فارغ، كلامكم مش صحيح خالص أصلا. ولو كلامكم فعلا صحيح فيمشي على أي علم عندكم أنتوا، لأن احنا عندنا كمسلمين وضعنا بفضل الله ضوابط وشروط لأي حد يعني نقبل حديث أو لا نقبل حديث. عندنا علم الإسناد، المستشرقين أهل الإنصاف بيقولوا إن هذا الإسناد الذي ابتكره المسلمين أدى إلى دراسة أكثر من 500 ألف رجل عن قصة حياتهم وشيوخهم وتلامذتهم وسمعوا من مين وما طرأ عليهم في حياتهم. احنا عندنا كمسلمين اهتمنا جدا بالسند، ده ناخد منه ولا ما ناخدش منه، وناخد منه امتى؟ لما كبر في السن ناخد منه ولا لا؟ احنا عندنا كمسلمين في راوي سافر لبلاد الشام، الراوي ده ثقة سافر لبلاد الشام، وهو راجع الكتب اللي كتب فيها الأحاديث عن أهل الشام طارت منه بسبب عاصفة أصابت هذا الرجل فما لحقش، فبدأ يحدث من حفظه فبدأ يغلط كتير. فعلمان قالوا احنا ناخد منه أي حديث ما عدا روايته عن الشاميين. عبد الله بن لهيعة عالم كبير جدا من علماء أهل مصر، كان يحدث الناس من كتبه، سافر للعلماء وكتب، ولما رجع قعد شوية يحدث الناس، وبعد كده المكتبة بتاعته اتحرقت، فلما المكتبة اتحرقت بدأ يحدث الناس من حفظه، فبدأ يهم، بدأ ينسى، بدأ يركب أحاديث بعضها على بعض. فالعلماء قالوا ناخد ما قبل حرق الكتب، ما بعد حرق الكتب لا نأخذه. عالم العلماء كبر في السن فبدأ ينسى، ناخد منه ما قبل الكبر السن. العلماء فعلا عرفوا ان البشر دول يعني ممكن يصيب وممكن يخطئ، وطالما بيصيب وبيخطئ يبقى احنا لازم نضع شروط وضوابط لازم ان احنا نضعها. فوضعوا شرط الحفظ، قالوا لا نقبل الا من الثقة، والثقة ده فوضعوا شرطين مهمين. الشرط الاول هو ما يتعلق بالانسان نفسه اللي هو عدالته، ان يكون انسان بالغ مسلم سالم من اسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظ غير مغفل. الشرط الثاني ان يكون حافظا، ان يكون ضابطا ضبط الحفظ، عنده قدرة على استرجاع الحديث في اي لحظة من اللحظات من غير ما يغلط في لحظة في في في, في لفظة واحدة من الفاظ الحديث. الامام مالك رحمه الله كان بيقول انني قد ادركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم امناء. الناس دي كانت امناء، حتى لو تمن احدهم على بيت مال المسلمين لكان امينا، ولكن لم اخذ عنهم العلم لانهم ليسوا من اهل الشأن. وضعوا ضوابط لكل واحد، عرفوا مين الشيخ بتاعه ومين اللي بيحدثه ومين التلامذة بتوعه، وهذا رجل كيف كان حاله وكيف كان اخلاقه. سبحان الله، كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول يحرم على الرجل ان يروي حديثا في امر الدين حتى يتقنه ويحفظه كالآية من القرآن وكاسم الرجال. الشافعي رحمه الله يقول من عرف من أهل العراق ومن أهل بلدنا بالصدق والحفظ قبلنا حديثه، ومن عرف منهم ومن أهل بلدنا بالغلط رددنا حديثه، وما حابينا أحدا ولا حملنا عليه. سبحان الله، مسألة واضحة. فعلا رواة السنة دول بشر، لأن هم بشر علماء الحديث وضعوا ضوابط، مش أي حد هناخد عنه حديث. هذا الحديث هنشوف انا مثلا في شيخ معين حدث التلامذة بحديث، احنا نشوف التلامذة قالوا الحديث ازاي، والشخص اللي لوحده ده قال الحديث ازاي، والشخص ده ثقة ولا مش ثقة، الشخص ده اخباره ايه، دين ولا مش دين، انسان امين ولا مش امين، انسان ضابط ولا مش ضابط. وضعوا ضوابط بحيث ان الحديث اذا ذكره انسان يبقى عارفين كويس جدا كل واحد في السلسلة دي اخباره ايه دينا وخلقا وصدقا. الشبهة الخامسة، قالوا أصل الأحاديث دي أحاديث أحاد، وطالما إن الأحاديث دي أحاديث أحاد فإحنا هنردها لأن ده ظن، وربنا بيقول في القرآن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي في يوم من الأيام لما واحد من الصحابة بيقول له يا رسول الله أنت صليت ركعتين مش صليت أربعة، فالنبي ما أخدش بخبر الواحد ولكن قال أحق ما يقول ذو اليدين، فلما الصحابة كلهم قالوا له يا رسول الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الكلام، إنما لما جاء واحد بس رد حديثه. الرد على الشبهة باختصار إن الأحاديث عندنا نوعين، في أحاديث بنسميها الأحاديث المتواترة. يعني إيه متواترة؟ رواها عدد كبير جدا، يعني 50 صحابي، وبعد كده الصحابة دول اتوزعوا في أماكن مختلفة، ابن مسعود راح الكوفة فحدث الناس فروى الحديث ده عن ابن مسعود 200-300 واحد، ومش عارف مين راح فين روى 200 واحد، فوراه جمع عن جمع عن جمع من مبدأ السند إلى منتهى. قالوا احنا ممكن نقبل الأحاديث المتواترة وهي قليلة جدا، إنما أحاديث الأحاد احنا لن نقبلها أبدا، حديث لو واحد بس احنا لن نقبلها أبدا. نقول لهم طيب هو ربنا لما بعث لهذه الأمة رسول يبلغنا عنه بعت واحد ولا جمع كبير؟ صحيح ده بعت واحد بس، طب ما هو كده ربنا بيقول لنا اقبلوا خبر الايه، اقبلوا خبر الاحاد. هو ربنا لما نزل الاخبار من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم كان على لسان كم 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 ملك من الملائكه؟ واحد بس. صحيح. قال قولوا لي بجد هو النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يدعو اهل اليمن للاسلام ارسل اليهم كم واحد من الصحابه؟ كم واحد في ظنكم كده كم واحد؟ 100 صحابي ولا 200 صحابي؟ لا هو معاذ بن جبل. طب ما هو ده خبر واحد، ما هو ده خبر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما بيبعت حد، اللي بعثوا الكسرى واللي بعثوا القيصر واللي بعثوا للنجاشي كانوا كم واحد؟ هو كان واحد بس، هو كان واحد بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا في الحديث، البخاري بوب بابا في صحيحه قال: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وذكر فيه حديث الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هو اللي بيخبرنا بخبر الصلاة، مش ده خبر مين واحد ولا هو واحد بس، وإحنا قبلنا خبر هذا الإنسان. والصحابة قبلوا خبر الأحد، الصحابة اللي كانوا بيصلوا في قباء وعد عليهم واحد قال لهم: أنتوا لسه بتصلوا ناحية بيت المقدس، ده النبي نزل عليه آيات إن إحنا نوجه وجهنا ناحية بيت الله الحرام، فاستداروا واستدار إمامهم. ما هو قبلوا خبر الواحد. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيسأل الصحابة الخمرة، سمع واحد بس بينادي ألا إن الخمرة قد حرمت، وقبلوا خبر الأحاد. وهم بيأكلوا لحم الحمير نادى المنادي: رسول الله بيحرم لحم الحمر، واستجابوا لهذا الرجل. لما جاء أهل النجران للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: لأبعثن إليكم رجلا واحد أمينا حق أمين، فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إليهم. شفتوا الدائرة ماشية إزاي؟ هو واحد بس. سلم بن الأكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل من أسلم: أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم. هنا معناه إيه؟ معناه أنه برضو بعت واحد بس. لذا أجمعت الأمة على قبول خبر الواحد. كل دي أخبار جات من فرد واحد بس، في عبادات وطاعات وقربات وأحكام قبلنا خبر واحد بس. فلو كان خبر الواحد مردود، إحنا هنرد كل ده، إحنا هنرد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان خبره أحد بس، لأنه هو المبعوث لنا بس صلى الله عليه وسلم. كان النبي هيرد خبر جبريل لأن ده واحد بس. لا، كان ده غير صحيح تمام. إنما الكلام الصحيح اللي ذكره لنا علماء الأمة إن الأمة مجمعة إذا خبر الأحد ده كان صحيح أنها تعمل به. علشان كده واحد زي الإمام الشافعي رحمه الله كان رحمه الله يقول: أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، لا نعرف في ذلك خلافا بين العلماء. الإمام ابن عبد البر رحمه الله كان يقول: وأجمع أهل العلم وأهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإجاب العمل به إذا ثبت. ابن القيم رحمه الله بيقول: وانعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثباتها إذا جاءت من طريق واحد فرض عدل. الأمة كلها مجمعة على كده. إن ماذا يريد هؤلاء؟ أمر خطير يعني. إذن دي بعض الشبهات اللي بيثيرها هؤلاء من وقت لآخر، وزي ما انتم شايفين كلها شبهات أصلا واهية لا تساوي شيئا. ياريت الحلقة دي نسمعها مرة واثنين وثلاثة واربعة علشان نقدر نفهمها كويس جدا ونعرف ازاي نرد على مثل هذه الشبهات. وده كان رد مختصر جدا، والا كل شبهه من الشبه دي انا عامل فيه 4 دروس، الدرس حوالي ساعه ونص. فده حاجه مختصره كده نظرا لان الدوره طبعا وقتها بسيط جدا ووقتها مضغوط، حبيت ان انا اختصر لكم هذه الشبهات. واللي عايز يرجع في كتاب جميل جدا مهم جدا اسمه 30 شبهة حول السنه، ياريت نرجع له ونقرأه كويس ونذكره كويس. جمع تقريبا معظم الشبهات حوالين السنة ورد عليها ردا وافيا. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يوفقكم. وهذا صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ولكي لا ننطفئ هلما، كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا، للجنة نسعى برضاها.